وتزينا ترباه ثبتنا على الإيمان
ترباه ثبتنا على
الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات. يطيب لي أن أرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم برنامج التوحيد. أولا، كما يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور رياض المسيميري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم دكتور رياض.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، عنوان حلقتنا لهذا اليوم سوف يكون عن الاستغاثة وأحكامها والممنوع منها والمشروع وصورها التي نشاهدها في العالم الإسلامي اليوم. فأهلا وسهلا بكم إلى نثار حلقتنا لهذا اليوم. فضيلة الدكتور رياض، حينما نتكلم عن الاستغاثة وصورها ينبغي لنا في البداية أن نتكلم عن مفهوم الاستغاثة وتعريفها حتى ندخل إلى حيثيات هذه التفصيلات في الاستغاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحقيقة موضوع الاستغاثة موضوع مهم جدا وله علاقة وثيقة في التوحيد، وهو من الموضوعات التي ينبغي العناية بها وطرحها في مثل هذه البرامج. فالاستغاثة يعني بمعناها المبسط هي طلب الغوث أو طلب النجدة أو طلب النجاة لإنسان مكروب. يعني الاستغاثة أكثر ما تستخدم في الكرب، في الكرب حينما يكون إنسان مكروبا أو في ورطة أو في مصيبة أو في داهية، فإنه يطلب نجدة أو إغاثة. فلذلك قال العلماء الاستغاثة هي طلب الغوث، يطلبها من؟ يطلبها المكروب من قادر على إغاثته.
نعم.
طبعا اللي حصل الآن في العالم الإسلامي إن الاستغاثة انتقلت من المفهوم الشرعي المطلوب والمرغب فيه أو المسموح فيه على الأقل إلى تصرفات واستغاثات وأفعال تتنافى كثيرا مع التوحيد، كما هو الحال في استغاثة أهل القبور بالمقبورين وبالأولياء.
أيضا إذا تأملنا القرآن الكريم وآياته نجد أن لفظ هذا المصطلح أيضا ورد، كما في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهل نقول أن الاستغاثة ينبغي أن لا تكون إلا لله فقط؟
الاستغاثة طبعا أقسام وأنواع. الاستغاثة تكون استغاثة من الله عز وجل، استغاثة بالله تبارك وتعالى، هذه طبعا هي الاستغاثة المشروعة وهي المأمور بها وهي من التوحيد. هناك نوع ثاني من الاستغاثة، استغاثة بغير الله، وهذه الاستغاثة بغير الله تنقسم إلى قسمين. فالاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله، يعني البشر مثلا استغيث ببشر لغريق إنسان في البحر يشعر بأنه أوشك على الغرق فيستغيث بمن ينقذه من البحر ومن الغرق، فهذه الاستغاثة لا شك أنها يعني مشروعة ومسموح بها. أما أن النوع الثاني من الاستغاثة بغير الله فهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وهذا النوع لو وقع من إنسان فإنه في الحقيقة يكون قد وقع في الشرك، كان تستغيث مثلا بمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كالميت في قبره مثلا، تستغيث به أن يشفي مريضك أو يرد غائبك أو نحو هذا الكلام، فهذا النوع من الاستغاثة استغاثة شركية محرمة بلا شك.
إذن كان يفهم من هذا دكتور رياض أن هناك استغاثة التي لله وهي مشروعة وهي مأمورة توحيدة، وأيضا هناك استغاثة قد تكون بالمخلوق ولكنها جائزة، ولكن هناك شروط لهذه الاستغاثة.
نعم، وذكر الله عز وجل في القرآن في سورة القصص لما استغاث أحد الناس بموسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فأغاثه موسى لما وجد أن إنسانين ورجلين تعاركان وتضاربان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه. فمثل هذه الاستغاثة لا بأس بها من حيث هي استغاثة، أما كونها لقتل الشخص هذا موضوع ثاني خارج نطاق بحثنا نحن، لكن نقول إن طلب الاستغاثة من القادر الحي هذا أمر لا بأس به.
إذا قد نستنتج من هذا دكتور أن هذه مثلا نقول إذا أردنا أن نضع شروطا للاستغاثة بالمخلوق أن يكون حيا
وقادر.
أن يكون قادرا
هكذا قادر على الإغاثة. مثلا إذا جئت لشخص لا سمح الله مصاب بشلل تام شلل رباعي مثلا لا يستطيع أن يتحرك فتستغيث به ولا يقدر على الإغاثة لا فهو إنسان عاجز ما يستطيع يتحرك كيف تطلب منه الغوث؟ فطلب استغاثة من هذا الإنسان في هذه الحالة لا تجوز بحال. أيضا لابد أن يكون حيا يسمع استغاثتك ويستطيع أن يصنع لك شيئا في حدود قدرته. أما أن تستغيث بشخص ميت حتى لو كان نبيا أو كان وليا فهذا لا يجوز.
طيب إذا انتقلنا للمحور آخر في هذه القضية في قضية الاستغاثة قضية الاستغاثة بصفات الله عز وجل كالرحمة وغيرها من أيضا الصفات هل هناك تفصيل في صفات دون غيرها أم أنه جائز ومشروع على الإطلاق؟
لا الاستغاثة يعني بالصفات كما جاء في الآثر برحمتك أستغيث هذا يقصد بها التوسل لا يقصد بها دعاء الصفة. هناك في فرق كبير بين دعاء الصفة وبين التوسل بالصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول برحمتك أستغيث أو أعوذ بعزتك مثلا كما جاء في بعض الآثار كذلك هذا لا يسمى يعني استغاثة بالصفة دعاء للصفة لأن دعاء الصفة وطلب الطلب من الصفة يا رحمة الله أغيثيني يا سمع الله أغيثني هذا الكلام قرر شيخ الإسلام وغيره من المحققين أنه محرم بل هو شرك باتفاق المسلمين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في فتاوي لكن اللي وردت فيه الآثار والأحاديث هذه يسمونها توسلا فأنا توسلت بالصفة فتقربت إلى الله عز وجل بإيماني بهذه الصفة وتحقيقا لمعناها في قلبي فأنا أقول برحمتك أستغيث هذا شيء يعني مسموح به ووردت فيه الأحاديث.
إذن الاستغاثة حينما تكون بالصفات لا تكون استغاثة لله ولكن هناك توسل
لله. لكن لما يعني يفصل الإنسان بين الصفة وبين الموصوفة والله عز وجل كأنه جعل هناك إله آخر لا الله عز وجل صفاته قائمة بذاته تبارك وتعالى فإذا دعونا ندعو الله عز وجل يا الله يا رحمن يا رحيم ما ندعو الصفة قل يا رحمة الله يا عزة الله هذا ما يجوز.
وأيضا ينتشر مثل هذه الألفاظ يعني نقطة ذكرتها الآن قضية أيضا كثير منهم ينادي بصفة الوجه يقول يا وجه الله.
أما دعاء الصفة يعني يقول الإنسان مثلا يا رحمة الله يا عزة الله فهذا بلا شك لا يجوز محرم لأنه دعاء الصفة بحرف النداء يا رحمة الله يا عزة الله هذا قرر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين أن هذا شرك يعتبر شرك أكبر مخرج عن الملة لأن المتكلم بهذه العبارات كأنه فصل الله عز وجل عن صفاته والصفات بالإجماع قائمة بالله عز وجل صفة العزة والرحمة والمحبة والقدرة والإرادة كلها صفات قائمة به سبحانه وتعالى لكن إذا قال يعني مثلا برحمتك أستغيث يقصد التوسل فالتوسل جائز فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال برحمتك أستغيث وقال أعوذ بعزتك فمثل هذه الاستعاذة ومثل تلك الاستغاثة المقصود بها التوسل ففرق كبير بين التوسل وبين دعاء الصفة أما التوسل فجائز ومشروع وأما دعاء الصفة كصفة منفصلة عن الله عز وجل هذا محرم بإجماع المسلمين بل هو شرك
أكبر. إذن دكتور رياض يعني ينبغي أن لا تكون النداء أو لا يكون استغاثة موجهة إلى الصفة بصفتها مستقلة وإنما تتخذ كوسيلة إلى دعاء الله
تتخذ وسيلة إلى دعاء الله عز وجل فالمدعو هو الله عز وجل وهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى.
ذكر دكتور رياض أن مثل الشيخ الإسلام حينما يقول شخص ينادي صفات الله مثلا أو يعتقد ذلك أن هذا قد يكون شركا
بل جزم بأنه شرك
الشرك الأكبر. طيب أيضا ينتشر عند العام أو كثير من أو صور أخرى مشابهة لمثل هذه فتجد أن أحدهم مثلا حينما يرى أمرا أو فعلا فيلفظ لسانه تلقائيا يا وجه الله مثلا فهل نعتقد أن هذا مثل هذا أم أن هناك تفريق وهل النية دخل في هذا؟
لا شك أن العوام الذين تنتشر عندهم مثل هذه العبارات يقولون يا وجه الله لا أقصد الدعاء الصفة يعني مفكة عن الله عز وجل كما بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية أو كما قصدها شيخ الإسلام ابن تيمية. العوام لا تخطر على بالهم مثل هذه الأمور، لكن هم في ظني وفي جزمي وفي يقيني أنهم يقصدون دعاء الله عز وجل، يعني يقصدون الذات، فعبروا عن الذات بالوجه، يعني وجه الله يقصدون يا الله. لكن لو فرض أن عاميا قصد بهذه العبارة أنه يدعو الصفة مفكة عن الله عز وجل ويدعو بالشكل اللي بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا شك أنه ارتكب محرما وناقض من نواقض العقيدة، فيبين له ويوضح له ويفهم أن هذا الأسلوب لا يجوز وأن هذه الطريقة غير صحيحة وهذه العبارة غير سديدة، ثم بعد ذلك يعني يوجه إلى الطريقة السليمة في مناجاة الله وفي دعاء الله عز وجل، والعوام يستجيبون إن شاء الله.
أيضا سمحت في هذه النقطة، أيضا في قضية اللفظ والقصد، في هذه النقطة بالذات مثلا حينما نقول أنها جزم الشيخ الإسلام بأنه من الشرك، هل هذا مع اعتقاده وهل من دون اعتقاده يسمح له بهذا اللفظ، أم أن اللفظ قد يكون موهما فالأولى أن يتركه؟
طبعا إذا كان يعرف المعنى فهم المعنى وقيل أن هذا الشرك فأصر بحال هذه لا نتردد في أنه مشرك، لكن إذا كان ما يفهم أو كان يظن أن العبارة عبارة معتادة وعبارة جرت عليها الألسن فيبين له يوضح له. في الشيخ الإسلامي يقرر ويحقق مسألة علمية ومسألة عقدية مهمة جدا يبينها للناس حتى يقرأها العلماء ويفهمونها ويدرسونها، ثم أيضا يبينونها للناس، فواجب العلماء أن يبينوا للعامة، ولا العالم الذي يفهم ويعرف قد لا يحتاج مثل هذه المعلومة لأنه يعرفها أصلا، فما ذكر مثلها ذكرت هذه العلوم وهذه القضايا وهذه الجزئيات إلا حتى ننبه الناس إليها ونوضح لهم وجه الصواب فيها حتى لا يقعوا في مثل هذا.
نعم حسنت مشا. طيب أيضا قبل أن ننتقل دكتور إلى قضايا مثلا من الاستغاثة الممنوعة وصور من الاستغاثة التي نشاهدها في العالم الإسلامي اليوم، قبل أن ننتقل إلى هذا لو كان هناك من كلمة في قضية حينما ذكرنا في بداية الاستغاثة أن شخص وقع بكرب أو ضيق، نجد أن كثير من الناس يغفل عن الاستغاثة المشروعة، الاستغاثة المطلوبة منه هو الاستغاثة بالله، كما استعرضنا بعض الآيات تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، حتى يجيء الأخوة في قضية من يقع في كرب ضيق يتجع أولا ويستغيث أولا بالله عز وجل.
لا شك أن هو هذا الواجب أن الواقع في الكرب يستغيث بالله تبارك وتعالى ويعلم أن الذي سينجيه من هذا الكرب هو ربنا تبارك وتعالى لوحده، لا يستطيع أحد أن ينقذ، خاصة فيما اتفقنا عليه من خصائص الله من أفعال الله التي لا يقدر عليها البشر. لكن المشكلة أن كثيرا من هؤلاء العوام الذين يستغيثون بغير الله عز وجل، خاصة الذين يستغيثون بالأموات وبالأولياء الذين ماتوا وشبعوا موتا، يستغيثون بهم وهم في وسط البحر في لجة البحر، إذا السفينة أو القارب أو شكا السقوط أو الغرق تجد من يستغيث بفلان ابن فلان يا فلان أغثني وهو ميت ومات من زمن طويل. المشكلة أن هناك من صور له أن استغاثتك بهذا الشكل بهذا الميت الذي مات ستنقذك، وأنه جرى لفلان وجرى قصص جربت مثل هذه الطرائق وهذه الأفاعيل فنجى فيها ناس كثيرون، فهم أخذوها عمن علمهم عمن درسهم عمن فهمهم أن هذه الطريقة وهذا المسلك سينفعهم. لكن لو وجد علماء سنة ووجد علماء يغارون على التوحيد وبينوا ووضحوا للناس وبينوا أن هذا لا يجوز لربما انزجر جنب كبير من هؤلاء.
أظن أن ذكرني بهذا حينما ذكرت خصوصا ما يتعلق مثلا بها أن ما ذكر عن كفار قريش، وهم كفار قريش إذا وقعوا في مثل هذا الكرب علموا وأيقنوا أنفسهم أنه لا ينجيهم إلا الله، فيجعل الله مخلصين له الدين.
صحيح، هذا فرق كبير بين يعني مشركي الزمان الأول ومشركي هذا الزمان. فالمشركون الأولون كانوا في وقت الشدة يدعون الله عز وجل، أما في وقت الراهن فمشركو هذا الزمان كما ذكر علماء الدعوة في كلتا الحالتين، في الرخاء وفي الشدة لا يدعون إلا الولي المقبور الذي مات وهلك منذ زمن طويل فيظن أنه الذي سينجيهم وللأسف الذي وقع في مثل هذا شرك القبور والاستغاثة بالأولياء والأموات أعداد كبيرة وبالملايين في العالم الإسلامي.
أيضا أحب أن أنتقل إلى محور آخر وهو قضية ما نشاهده كثير في العالم الإسلامي من حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد الأولياء والصالحين، وكثير من الإدارات تنتشر مثل هذا في جاه النبي وكذا، ولكن أستبيحك عذرا في أن أخذ فاصل قصير ثم نعود للإجابة على هذا السؤال. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان. نمضي إلى جنات ربي.
الكتب هي سبيل العلم ومادته، فالعلم وإن كانت مفاتحه بمشافنة العلماء إلا أن جانبه الأكبر إنما هو في قراءة الكتب ودرسها. فالكتب من العالم كالروح من الجسد وكالعافية من البدن، ولكن ماذا نقرأ من بين هذا العدد الهائل من الكتب؟ وهل كل كتاب يستحق القراءة؟ وهل كل طبعة تستحق الاقتناء؟ من هنا جاء هذا البرنامج الذي نستضيف فيه في كل حلقة عالما متخصصا يحدثنا عن كتاب من أحسن كتب السلف وأنفعها، ويستعرض فصوله ويستخرج كنوزه ويقرب من آده. فانتظرونا في برنامج رحلة كتاب.
يأتيكم في الأوقات التالية
جوال نور الإسلام. هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت، نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون مرة أخرى. دكتور، كنا قبل الفاصل طرحنا السؤال الذي هو عن الاستغاثة وحكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد الأولياء والصالحين، ونسمع كثيرا في أصقاع العالم الإسلامي من يرى أن هذا مشروعا وربما يتقرب إلى الله به، وتجد العبارات يا جهنمي وغيرها من هذه العبارات. هل نقول أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي جائزة دون غيره، أم أنه لا فرق في ذلك؟
لا فرق أبدا في ذلك، لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين غيره من الناس، لا ولي ولا تقي ولا صالح ولا الاستغاثة بالأموات هذه محرمة في كل في كل الوسائل، يعني لا يجوز أنك تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله عز وجل، لا يجوز الاستغاثة به بعد موته، في حياته يستغاث به فيما يقدر هو عليه، أما حتى في حياته وهو لا يقدر فلا يستغاث به. لا يجوز استغاثة بالنبي ولا بالولي ولا بالصالحين ولا بغيرهم، لأن هذا من العبادة التي لا يجوز صرفها إلا الله، إلا لله عز وجل. استغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، ولذلك كان الصحابة والسلف يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يقوم ويدعو الله عز وجل في حال الجد لما كان حيا، لكن لما مات ما جاءوا إلى قبره وطلبوا منه أن يغيثهم أو يدعو الله عز وجل أن يغيثهم، وإنما قام عمر رضي الله عنه إلى العباس وقال قم يا عباس وادع الله عز وجل ونحن نؤمن على دعائك. فكان يتقرأ إذا أجدبوا استغاثوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام استغاثوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم فقام ودعا العباس ولعلهم أمطروا بعد ذلك. فأما أن يدعى النبي أو يستغاث بالنبي بعد موته بحكم أن له جاه عند الله عز وجل فهذا لا يجوز أبدا.
فمن أعلمناه ننظر إلى مثلا فعلا وعلم رضي الله عنه من كان يستغاث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا قادرا، فلما توفي لم يلجوا إليه وإنما لجوا إلى عمه لطلب فيما هو قادر منه عنه، فلما تحضر الشروط حتى ما يقادر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حيا وأن يكون قادما على ذلك. طيب أيضا حينما نقول هذه الجزئية التي تمر في قضية النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر الآن في أصقاع كبيرة من البلاد الإسلامية نجد صورا شتى للاستغاثة بالأولياء والصالحين، نجد تلك المشاهد وتلك الأضرحة وتلك القبور وانتشارها، وهي في عالم الإسلامي يدعون أنهم في التوحيد.
لا ريب أن الاستغاثة بالمقبورين كما يجري في طول العالم الإسلامي وعرضه هذا يعد شركا أكبر. نحن نحكم من حيث العموم، لكن كأفراد كأشخاص كأعيان هذه مسألة أخرى قضية أخرى لا شأن لنا بها الآن. لكن الواقع المؤلم الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم من استغاثة هذه الملايين بالمقبورين لا شك أنه يعني مسلك وخيم ومسلك سيء جدا، وهذا الشرك أكثر مخرج عن الملة. ومن المؤسف أن العالم الإسلامي اليوم يعني ينتشر فيه أكثر من 20,000 ضريح، يعني 20,000 ضريح كلها تعبد. هذه الأضرحة هذه المشهورة التي تزار ودونت في يعني في الإحصاءات الرسمية عند المختصين بهذا الشأن، غير الأضرحة التي منثورة هنا هناك ولم تدون ولم تعرف معلوماتها دقيقة.
عدد مخيف
20,000 ضريح في العالم الإسلامي. ما يسمى بقبر البدوي، سيد البدوي في مصر مثلا، يزوره ويحج إليه كل عام تقريبا 3 مليون إنسان في السنة، لأن الحج إلى قبر السيد البدوي وغيره مستمر طول السنة، ما هو 3 أيام زي الحج إلى البيت الحرام أو 4 أيام أو 5 أيام، لا طوال العام وهم يحجون له. فحتى بعض يعني الناس ألف منسكا في كيفية الحج إلى الأضرحة والمشاهد
وكتب ودعوات وخاصة
كيف تروح وكيف تلبس وأين تقف وماذا تقول وكيف تدعو، ألفوا في هذا كتب وذكر هذا العلماء منهم الشيخ عبد الرحمن في كتابه فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. فالمقصود أن الأضرحة منتشرة بشكل كبير جدا، والناس الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة ويتوسلون عندها ويستغيثون بها ويذرفون الدموع أمامها بالملايين، في مقابل أن هناك غفلة كبيرة من أهل العلم وصدود كبير عن يعني كبح جماح هؤلاء في هذا الطريق المردي طريق إلى الهاوية. نجد العلماء السنة علماء الحق لا زالوا مع جهودهم التي يبذلون لا زالوا يعني يقصرون. المفروض يعني ينبري لهؤلاء الأمم الضالة الأمم المنحرفة التي تطوف حول القبور، ينبري لهم هؤلاء العلماء علماء السنة وطلاب العلم، ويتجهون إلى تنبيه الناس وتوعية الناس إلى مخاطر ما يصنعون ما يفعلون، بدل الخوض في قضايا بعيدة كل البعد عن هذه القضايا المهمة، بدل ما ينشغلوا في أنفسهم وفي ثل بعضهم ببعض وانشغال بمعارف جانبية، ينبغي أن تتوحد الجهود في إنقاذ هؤلاء وإعادتهم إلى جادة الصواب.
جيد. أيضا الآن يستثيرني كثير ممن يفعلون مثل هذه الأمور حينما تقول أو يسمعون مثل هذا الكلام يريدون شبها كثيرة، لعل من أغلبها وأكثرها أن يقول جربت كل الأمور فلما ذهبت إلى قبر فلان أو إلى مشهد فلان أو قريح فلان يقول ما إن انتهى بعده بيوم أو يومين وحتى تحققت لي ما طلبت أو ما دعوته بذلك، فيرى أن كل ما قيل هذا الآن جربته وقع، هل هذا فعلا مجال التجربة ولا يكون قد يكون ابتلاء من الله؟
لا شك أن إذا فرض أن كلامه صحيح أنه دعا عند القبر دعا الولي فاستجيب له، ربما هذا يكون ابتلاء من الله وفتنة من الله عز وجل إن أجاب دعاء في هذه اللحظة، لا لأنه دعا القبر أو كذا، ولكن ابتلاء من الله ولحكمة من الله. لكن نحن في المقابل نقول ما دعونا قبرا ولا وليا ولا صالحا بحمد الله واستجاب لنا الله عز وجل، طلبنا منه كثيرا واستغفنا به كثيرا وأعطانا من غير ما نعرف طريقا إلى قبر ولي أو إلى ضريح نبي أو غيره. فهذا الكلام كلام لا ينبغي أن يقال، كلام ساقط، كلام غير صحيح. المقبورون وما يسمى بالصالحين وغيرهم هؤلاء لو كانوا يستطيعون أن يصنعوا شيئا لهؤلاء الذين يدعونهم لا أخرجوا أنفسهم من القبور، لا يطيق القبر وظلمته والقبر ووحشته، كان خرجوا منها، خرجوا للهواء يتنفسون الهواء ورجعوا إلى أولادهم وإلى أموالهم، فما أنقذوا أنفسهم ولا نفع أنفسهم، ينفعون هذا المستغيث ويعيدون إليه ضالته وغائبه وإلى آخر. هذا الكلام غير صحيح.
أيضا دكتور رياضة في هذا الصدد كثير منهم يظن ظنا حينما يتحدث عن عدم جواز الاستغاثة والذهاب والحج مثل هذه الأضرحة والقبور والمشاهد، يظن أن هذا طعنا في أولئك الصالحين الذين في القبور، ونحن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، منعنا ذلك ليس ذما في هذا المقبور وإنما للعمل نفسه.
طبعا إذا فرضنا أن بالفعل صالح وولي إلى آخره فنجزم أن لن يرضى بهذا الصنيع، لن يرضى، لو كان حيا ما رضي بمثل هذا الصنيع. أما إذا كان هو يزعم بأنه صالح وهو ليس بصالح، وربما أوصى الناس بأنهم يصنعون له ضريحا ويطوفون به ويتوسلون به بعد موته، فنقول إن هذا يعني إن أصل الاستغاثة بهذا الشكل وكون نحرمها بهذا الشكل الشركي لا نطعن بالصالح، ما الطالح فلا كرامة له، بل نطعن به إذا كان أوصى بمثل هذا. أما إذا كان صالحا وما حب مثل هذا، ونعرف من علمه ومن كلامه ومن مؤلفاته ومن مصنفاته ومن ثناء العلماء عليه أنه صالح وأنه عالم وأنه فاضل، ثم حدث مثل هذا في قبره بعد موته، فنحذر الناس من الاستغاثة به ومن الطواف بقبره، فلا يعني نعد هذا طعنا فيه، بالعكس هذا رفع لمقامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد،
في نهاية حياته حذر من هذا.
نعم، كان يحذر الأمة من هذا، وكان يدعو الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فكنا نبعد الناس عن قبور الصالحين هذا أعظم دفاع عن الصالحين، وليس ثلبا لهم أو طعنا فيهم.
وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، لعنهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا للأسف الآن دكتور أيضا أخذت مثل هذه الأمور من الناس الذين يعدون من العلماء ويعرفون، أخذوها تجارة، أصبحوا يضحكون على ضعاف النفوس ويبين لهم طرق معينة حتى يستنزفوا أموالهم في مثل هذه المشاهد.
هذا شيء مؤكد أنك لا لو تذهب إلى بعض القبور في بعض نواحي العالم الإسلامي تجد الذي يقوم على توجيه الناس وتنظيم الناس ربما وضعهم في طوابير في صفوف من يظن أنه من العلماء. ليش؟ لأن هناك ما يعني مكاسب مادية،
مصالح لهم،
مصالح، فيقنع هؤلاء بأنكم لو قدمتم قربانا لهذا القبر لهذا الولي حدث لكم ما 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 يعني تأملون، فيكونون هم في الواقع جبات، يعني يحصلون على أموال وعلى مقابل نتيجة إيش لتسويق مثل هذه العبادة الشركية الضالة. فللأسف هذا موجود ومشاهد ومعروف.
طيب إن سمحت لي أنا دكتور رياض بإيراد شبهة أخيرة في مثل هذا، لأنه يكثر مثل ما ذكرت الإحصائيات والأرقام مخيفة، فنريد أن نريد جميع ما يذكرون. أيضا كثير منهم يقول أو يحاول أن يسهل الأمر كثيرا فيقول نحن نستغيث عند قبر الولي عند ضريحه، ولكننا نعلم أن النفع والضر هو بيد الله، فهل مجرد هذا التصرف مع العلم أن هل يجوز مثل هذا الأمر؟
لا لا يجوز مثل هذا الأمر. هذه هي شبهة المشركين الأوائل، فالمشركون الأوائل كانوا يدعون أصنامهم ويعبدون أصنامهم ويقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم كانوا يوقنون يقينا بأن الخالق هو الله والمدبر هو الله والرازق هو الله وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فهم يوقنون بهذا،
لم ينفعهم لوحده.
لا لم ينفعهم، ليش؟ لأنه وقعوا في شرك الإلهية، فدعوا الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل بزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. هذا التاريخ يعيد نفسه الآن، الأحداث تعيد نفسها الآن، ما يجري حول القبور والأضرحة ودعاء الصالحين والأنبياء والخلفاء كما يدعى علي رضي الله عنه، يا علي يا علي. هؤلاء إيش هم في الحقيقة؟ لو زعم بعضهم أن نجزم بأن النافع الضار هو الله، ولكن مجرد توسل بهذا المقبور فلا يسلم لهم هذا، يقال هذا هو الشرك، بل هو عين الشرك الذي وقع فيه الأول، مثل الشرك اللي وقع فيه أبو جهل وأبو لهب وغيره.
وهذا أيضا ما حذر من النبي صلى الله عليه وسلم حينما نذر أحد الصحابة أن يذبح إبلا ببوانة، مع أنه نذر أن يذبحها لله، ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يبين الحكم، هل هو موقع يذبح فيه لغير الله؟ فلما تبين أنه ليس كذلك قال أوفي بنذرك. هذا دليل على ذلك،
هذا سد الذرائع، يعني هو سد الذريعة إلى الشرك، وما كان يريد أن يذبح لغير الله، لكن الموضع الذي كان سيذبح فيه سأل هل فيه ذبح لغير الله، فإذا كان نعم الإجابة بنعم، إذا لا يجوز، لأن هذا التشبه.
إذا حتى لو كان شخص يدعو الله ويعتقد ذلك ينبغي له أن لا يذهب إلى مثل هذه الأضرحة والقبور. أيضا يضيق وقت الحلقة دكتور رياض، ولكن إن سمحت لي في بعض المصطلحات نريد مثلا أن نوضح بعض الفروق بينها. حينما نقول استغاثة نجد أن هناك ألفاظ ربما تكون شبيهة بها، وهل ثمة فرق أم أنها مجرد مترادفات؟ حينما نتكلم عن الاستعانة والاستعاذة وثمة فرق بينه وبين الاستغاثة، أم أنها مجرد ترادف في اللغة؟
الاستغاثة أخص من الاستعانة، لأن الاستعانة تكون في الكرب وفي الرخاء، في حتى في الأمور العادية اللي لا يجد الإنسان فيها كرب. نحن قلنا أن الاستغاثة للمكروب غالبا، يعني غريق أو حريق، إنسان يتعرض للغرق أو للحرق فيستغيث بمن ينقذه من هذا الغرق أو من ذاك الحرق. أما الاستعانة فتستعين حتى في الأشياء التي ليست بتلك الشدة أو بذاك الكرب، مثل تستعين مع بإنسان يحمل متاعك على الدابة مثلا، تريد أن تحمل شيء فوجدت شيء ثقيل، تبي واحد يساعدك، أو ترسل ابنك يعينك في البحث عن شيء معين مفقود في البيت أو كذا.
هذا ما يتعلق بالاستعانة. والاستعاذة،
الاستعاذة هي الطلب اللجأ والاعتصام، هذه لا تكون إلا بالله عز وجل. يعني نص بعض العلماء على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، وذكروا في هذا إجماع، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد. الاستعاذة يعني لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، وعلى هذا بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أن الاستعاذة لا تكون إلا
بالله عز وجل، خاصة بالله.
لكن بعض العلماء يقول أن الاستعاذة تكون بمعنى الاستغاثة، فإذا كانت بمعنى الاستغاثة يعني عند بعض العلماء أو قال هي أنا أقصد بها استغاثة، فيجري عليها
ما يجري على الاستعانة من شروط الحياة والقدرة على،
نعم، وتكون أيضا بالله وبغيره فيما يقدر عليه.
شكر الله لكم دكتور رياض، حقيقة أن الوقت الحلقة انتهى، وكان مثل هذا النثار نسأل الله تعالى أن ينفع به، فنشكر لكم مثل
هذا. حياكم الله بارك.
أيضا لكم الشكر أيها المشاهدون والمشاهدات على طيب المتابعة في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج التوحيد أولا، والذي تناولنا من خلالها أحكام الاستغاثة والتي تتعلق بها. أتمنى أن ألقاكم في حلقات قادمة وأنتم بخير وصحة. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان،
نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان، نمضي إلى جنات